الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللاتي دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم أفعنا جميع المشاهدين أرحمنا رحمتك يا أرحم الراحمين. فانل ثم تعرض في الشرايع لمسألة التنازع بالنسبة إلى المهر. طبيعي مسألة التنازع في الفقه أمر طبيعي يذكر بعض بعد بإصطلاح مسائل كل فصل. وفي كتاب النكاح هم أيضا كبقية كتب الفقه في موارد مختلفة يوجد التنازع بين الطرفين بين الزوج والزوجة. طبعا في مسائل العيوب والتدليس التنازع أكثر طبيعة هكذا، فيها عيب اختلاف بينهما تدليس و مدلسة. اما في المهرم تنازع موجود كما ان شاء الله يعني. كما ان مسائل التنازع حسب علمنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى بدأ بها فقهاء الاسلام من عصر التابعين، يعني لم يوجد عند السنة، لم اجد عندهم رواية عنهم عن رسول الله في التنازع. التنازع جاء في كلماته حسب الفرض و حسب التقدير و حسب بيان الموارد و حاولوا الرجوع في حلها و في فهمها الى ما حكم به صلوات الله وسلامه عليه من القاعده العامه في باب القضاء البينه على المدعي اليمين على من انكر او على المدعى عليه. فمن اول ما بدأ الفقهاء سنه مشيئه بمسائل التنازع في باب المهر لم يكن لديهم نص خاص، عملوا القواعد العامة تطبيقات، وهذه نقطة قبل الورود. طبعا أيضا في هذا المجال نذكر أنه جاءت بعض صور التنازع في روايات أصحابه، جملة من صور التنازع في روايات مذكورة. وفي باب المهر أهم ما جاءت في باب المهر من التنازع أوردها صاحب الرسائل بالمناسبات في ثلاثة الأبواب، الباب الثامن من أبواب المهم والباب الثامن عشر هو باب حديث واحد، الباب الرابع والخمسون، حتى يسهل المراجعة في غير هذه الأبواب. لا توجد روايات للتنازع. النقطة الثانية قبل الورود في البحث، مرادنا من التنازع أن يكون أحدهما مدعيا والآخر منكرا أو كلاهما مدعي ومنكر. اصطلاحا إذا أحدهما مدعي والآخر منكر يعبر عنه بباب المدعي والمنكر، وإذا كل منهما يدعي والآخر ينفيه ثم يدعي الآخر شيئا آخر يعبر عنه بباب التداعي، يعني كل منهما مدعي والمنكر. فصارة أحدهما مدعي والأخرى مثلا، وسيأتي طبعا خلاف بين أصحابنا وبقية الفقهاء في المصادر. صارة يقول مثلا المهر كان مليون وهي تقول مليونين، يعني بالنسبة إلى زيادة هي مدعية والرجل منكر. وأخرى النزاع يكون بهذه الصورة، الرجل يقول المهر هذا الفرس، المرأة تقول له المهر سيارة، فرس شيء سيارة آخر. الرجل يقول المهر مثلا الفرس، المرأة تدعي أن المهر بيتون. فكل منهما مدعي ومنكر، اصطلاحا يعبر عنه بباب التداعي، يعبر عنه بباب التحالف. هذا في باب الفقه ضوابطه تختلف عن المدعي والمنكر. صواب. النقطة الثالثة في هذا البحث قبل ان اصطلاح ندخل فيه، فاستمرار للنقطة الثانية، فيعرف غالبا مسائل التنازع بوجود هذا التعبير، رجل ادعى او رجل مثلا لم يكن له بينتون او يستهله، يعني باب القضاء. كل شيء يذكر من خصائص القاضي يعني باب التنازع، باب القضاء. تارة يذكر عنوان القضاء فذهبوا الى القاضي مثلا حكم بينهم، اخرى لا، في رواياتنا متعارفات مثلا قال يستهله الرجل، يعني المسألة من باب القضاء. اصولا سابقا هم اشرنا التحليف يكون عند القاضي، حتى في كل مورد نقول القول قوله، يحلف مثلا يعني عند القاضي. واما جالسين في مجلس مثلا عشائري مثلا باصطلاح العراقي، او في مجلس عائلي فيحلف الرجل انه كان كذا، هذا لا اثر له. الحلف الذي له اثر اذا كان امام القاضي المعتبر شرعا، واما غير القاضي فلا. و طبعا هناك كلام في بعض الموارد انه يحتاج الى قضاء الله، مثلا اذا شهد رجلان بالهلال لا يحتاج الى القاضي، يعبرون يقولون المولاد بالشهادة ولو عند غير القاضي. فاذا كان لفظ بينة في الحديث القول قول الرجل عليه البينة يستحلف ما يشهد يشهد على ذلك، هذه التعابير في الروايات يدعي جاء يدعي، غالبا هذه العبارات في الروايات يعني باب القضاء او ما يعبر عنه بفصل الخصومة. صار واضح؟ هذا كيفية الاستظهار من النصوص. نعم قد يكون التعبير يدعي، لكن يدعي هنا لا يراد به باب القضاء وليس المراد به باب الخصومة، المراد به مثلا بيان الحكم الشرعي. مثلا في هذه الرواية في الباب الثاني من باب المثال أذكرها، في روايات أخرى غرض كنموذج. الباب الثامن من أبواب المهور الحديث الرابع، السند معتبر عن عبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها. يعني عند القاضي ادعى، لا انصافا ليس فيه شاهد على أن الادعاء كان عند القاضي، لأن الإمام قال عليه السلام إذا دخل بها فقد هدم العاجل. فسرنا هذه العبارة كحكم شرعي، وهو أن المرأة في الدخول الأول تستطيع أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض المرأة، لكن بعد الدخول الأول بعد ليس لها ذلك، تمتنع في المرة الثانية حتى تقبض المرأة. هر رواية إذا دخل بها فقد إذا دخل بها فقد هدم العاجل، يعني بعبارة أخرى الشيء المعجل الذي تأخذه أولا، هذا بعد انتفى، هذا حكم شرعي لا يحتاج حكم الحاكم، لا يحتاج إلى القضاء. فتدعي أي تطلب، يعني غرضي كتنبيه على أنه ليس في كل حديث اللفظ تدعي أو يدعي معنى باب القضاء. باب القضاء له خصوصية يختلف عن غير القضاء، هذا حكم شرعي، كأنما الإمام قال تستطيع أن تمتنع من نفسها حتى إذا دخل بها، إذا دخل بها بإذن منها حينئذ لا تستطيع أن تطالب بالعاجل، هدم العاجل أو هدم العاجل على اختلاف الله. فتبين بإذن الله تعالى كيف نعرف أن المسألة من باب القضاء ومن باب الخصومة، أم أن الرواية في مقام بيان الحكم الكلي. تعابير مثل بينه القول قوله يستحلف، هذا باب القضاء. يتحالفان باب القضاء. يحلف باب القضاء. أصلا مادة الحلف إذا يذكر إلا في مورد شهادة يقيم شاهدا باب القضاء، وفي بعض المجالات ليس باب، مثلا لا أجيز في الهلال لا شهادة رجلين عدلين، اشتهر بين أصحابنا وهو المفتاضل أن في باب الهلال لا يحتاج إلى الحاكم، إذا شهد عند شخص ولو عادي شهد عند شخص رجلان عدلان رأي الهلال لا يثبت بذلك، يجب عليه الصوم، لا يحتاج أن تكون الشهادة عند الحاكم. صواب. هذا بالنسبة إلى بإصطلاح إحنا الآن قاعد نفسر مبادئ تصورية لمسألة التناسب. من جملة الأمور وهذه المسألة تكرر في الفقه، لكن في أبواب التنازع في غير الأبواب نذكرها إجمالا تفصيلها في كتاب القضاء. قلنا الثابت من سيرة رسول الله من سنة رسول الله أن المدعي عليه البينة، وأما المدعى عليه كما في بعض النصوص أما المنكر فعليه اليمين ليس عليه البينة يكتفى باليمين. الكل هذا ثابت لا إشكال، إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات، هذا من المسلم الجزمي بين عامة المسلمين، هذا لا إشكال. إنما الكلام في تشخيص الصورة من المدعي ومن المنكر، فهناك عدة تفاصيل، المدعي من إذا ترك طريق، المدعي من كان قوله مخالفا للعصر، المدعي من كان قوله مخالفا للظاهر. فهناك تفاصيل مختلف و طبعا بينهما فرق، قد يكون قوله مخالف للظاهر لكن ليس مخالف للعصر. مثلا سهل إن شاء الله تعالى، المرأة تدعي مهرا والرجل ينكر وبعد الدخول، خب بعیدون انصافا بعد از دخول علایم اما مهر المثل اما المسمى. نعم یمکن فرض صورت لا یکون المهر على الزوج کما اذا کان الزوج صغيرا و زوجه ابوه و هو معسر سبق ان المهر على الاب. فالان الدخول تحقق و زوجی محققتون مع ذلك الرجل يقول لا تطلبين مني شيئا لا مهر لك علي تريد المهر. خب اذا اخذنا بالظاهر الظاهر ان الزوجية فيها المهر بعد الدخول مثل سور نادر رجل يزوجه ابوه وهو معسر يكون الصدا هذا سور نادر يعني هذا من جهة الظاهر. الظهور العرفي مبدأ الظهور سبق ان شرحنا مبدأ الظهور العرفي كثرة الشيء و ندرة المقابل يسمى ظاهرا ولذا اشتهر على ألسنتهم الظن يلحق الشيء بالعام الأغلب هذا من ذاته. الظاهر هكذا عليه لها مهر إما مسمى و إما مثل من جهة الدخول صواب. و أما أن لا يكون مهر كان صغيرا زوجه أبوه معسر هذا فرض نادر. إذا أردنا مطابقة الظاهر فقول المرء مطابقة مع الله نه. و اذا اردنا الاصل و اذا شكنا في ان ذمة الزوج مشغولة بالمحرم لا اصلت در اصل فقول الرجل هو المطابق مع الاصل لكن قول المرء هو المطابق مع الظاهر. فلذا تحير الفقهاء قديما حديثا في معرفة ذلك و ذكرنا سابقا الانصاف ان هذه الضوابط الثلاث من اذا ترک ترک من کان قوله مخالفن للعقل من کان قوله مخالفن للظاهر تعاریف را کل هذه تعاریف لم یرد شیء منها فی النصوص فی نصوص اهل البیت لا یوجد شیء منها اصلا فی نصوص اهل البیت بعض النقاط یوجد مثلا یقول القول قول الرجل مع ان حسب الظاهر القول قول المرأة فلذا اصحاب متحیز ما بیعملون. يعني بعبارة أخرى لو لاحظنا الأس أن يكون مع المرأة لكن ما نقول القول قول الرجل أصلا أولا هذا كقاعدة كلية من كان قوله موافقا مع الأس أو موافقا مع الظاهر هذا اسمه المنكر هذا المنكر هذا لا يوجد هل عنوان في النصوص بل في جملة من النصوص على خلافه موجود كما نقول الله تعالى صواب. ولذا جملة من فقهائنا المتأخرين متأخر المتأخر المعاصرين تأملوا في صدق هذه الضابط هذه مثلا في غاية الأهمية في باب القضاء مو بهالبساطة اللي الآن أنا أطرحها إجمالا تفصيل في باب القضاء. ولذا ذهب هؤلاء إلى أن الاعتبار بالصدق العرفي ليس الاعتبار موافقة الأصل أو الظاهر يرجع للصدق العرفي في نظر العرف يرون أن هذا مدعي لشيء زائد وأما الطرف الآخر لا لا يدعي شيء مثلا هذا له مصادر طبعا هذا له مصادر واضحة حتى واحد عنده عباء مثلا يتصرف في عباء واحد آخر يجي يقول هذا العباء لي في نظر العرضات مدعي باعتبار هذا مالكم بيده مالك بيده المالي من المقارة اليد يتصرف في العباء يتعامل معه معاملة المالك فيأتي شخص آخر يقول أنا حسب الفهم العرفي واضح مثلا رجل يأتي ويدعي على شخص أنه يطلبه كذا مدعي فهم العرفي سواء كان أصل أو لم يكن أصل المهم الفهم العرفي أنه مدعي طبعا تبقى موارد الشك ولا بد من التماس شواهد خاصة لبيان تلك الموارد. هذه نقطة في غاية الأهمية في معرفة المدعي والمنكر. والنقطة المهمة الأخرى لو فرضنا الاعتبار بالأصل مثلا هل يلاحظ الأصل في مسد الدعوة أم يلاحظ الأصل في لازم الدعوة لأنه قد يختلف مسبب الدعوة أن لازم الدعوة. مثلا إذا فرضنا أنه أنكر المهر خب إذا أنكر المهر تارة يرجع إلى التسمية يعني تارة يلاحظ مثلا استهنا نتيجه هما واحد لكن في بعض المواد يختلف كما سيأتي. مثلا يقول الرجل لا تستحقين المهر كان العقد مثلا مفوضا غير مسمى. خب تارتا اذا اخذنا اصل الدعوة اصل الدعوة لا تستحقين شيئا اساس عدم اساس البراء ان ذمة الزوج بريئة عن هذا و اخرى لازم هذه الدعوة خب طبعا لا تستحق بمعنى ان العقد کان خالی عنده فی المهر. هذا لازم مهم. فهذه نقطة في غاية الأهمية الموجود في كلمات الفقهاء سنة وشيعة حتى في اللمعة والمكاسب الأخذ بلوازم الدعوة. هذه أيضا مشكلة في هذا الباب أنه يؤخذ بلوازم الدعوة أم لا، لابد أن يكون المصب مصب الدعوة، والإنصاف الفهم العرفي يساعد على مصب الدعوة، نفس مصب الدعوة لابد أن يلاحظ، وأنه بالنسبة إلى مصب الدعوة أي منهما مدعي وأي منهما منكر، ملاحظة ذلك بهذا اللحظ في كل الموضوع. يأتي تطبيقات وأنه تأتي تطبيقات أنا أنبه الآن ثم نذكر التطبيقات التي ستأتي إن شاء الله تعالى. كما أنه لا إشكال أن الهدف الأساسي باب القضاء تشخيص الموضوع الخارجي، طبعا الرجوع إلى القاضي قد يكون لبيان الحكم الكلي، مثلا اختلف الأولاد في سيف والدهم، الأكبر يقول حبة لي، الصغار يقولون ليس حبة، خب هذا حكم فقهي لا تنازع في الموضوع الخارجي، يحتمل يرجعون إلى فقيه، هذا الفقيه فتوى أن السيف من الحبة، يرجعون إلى فقيه آخر فتوى أصولا أن السيف ليس من الحبة، تمام؟ فلذا قلنا في مقبولة عمر بن حنبل عن رجلين بين أصحابنا بينهما منازعة في دين، قلنا انصافا يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية لا تختص بالشبهات الحكمية، ولذا إني جعلت حاكما ليس من البعيد أن يشمل المراتب الثلاث، اختلاف بين أصحابنا ذكرنا في بحث الولاية البعيد، الإفتاء، القضاء والولاية في الأمور الاجتماعية، فإني جعلت حاكما عليكم يشمل كل هذه المراتب، تقدم الكلام لا هذا فيه. هذا بالنسبة إلى نقطة في باب الدعاوي وكيفية معرفة. فالمهم بناء على هذا أن الحاكم يتبين له، يصل إلى درجة يتبين له أنه مثلا ما مقدار المهر، ما خصوصية المهر، وهذا التبين تارة بالبينة، أخرى بمقدار من إقرار الطرفين، ثالثة بالأصول. في الأصول العملية دائما بما أن الأصول العملية بناء على تصورنا تنزيل فقط بلحاظ الجانب الإحساسي العاطفي ليس بلحاظ الوصول الواقع، لذا دائما في الأصول العملية لابد من بيان ما هو، وكما أنه هذه نقطة في الأصول العملية. نقطة ثانية أن الأصول العملية عندنا عبارة عن تعامل الإنسان مع علمه و ما يتولد عاطفيا و احساسيا من العلم، لا ما يتولد واقعا من العلم، ما يتولد احساسيا. مثلا أنس رأى زيدا، صورة زيد في ذهنه، هذه الصورة من خصائصها كما أنها تدل على وجود زيد أنس تدل على وجود زيد في اليوم، تلك الصورة طبعا هذا الوجود احساسي لأنه إذا قامت بيّن بأنه زيد ميتون بعد يرفع اليد تزول الصورة بنفسها. هذا هو الأساس في الفرق بين الأصول والأمارات عندنا. فلذا دائما في باب الأصول نحن عندنا ضابط، يعني جعلنا ضابط جميل جدا حتى تنحل كثير من المشاكل في الأصول المثبتة وغيرها. في هذا البحث نتعرض إن شاء الله تعالى لبعض النقاط الفنية. النقطة الأساسية ما هو المعلوم و ما هو المطلوب، طبعا المطلوب هنا احساسی و عاطفی، لعلنا نختلف في الشرح و تحلیل مع المشهور، لكن في تصورنا لعل هذا اكثر و اقرب الى الفهم و غلط. مثلا في باب الاستصحاب المعلوم وجود شيء، القطع به وجود شيء، المطلوب استمرار وجوده، هذا في باب الاستصحاب. و نقطة فی نقطة عاطفی فی الانسان، احساسی فی الانسان، اذا وجدت صورة عن الشیء فی الذهن هذه صورة تستمر الى ان تمه فی مضی زمان، الى تستمر. مثلا قبل 5 ایام رأى شخصا، قبل ساعة جاء من الحرم كان الباب مفتوح، الان هم يرى الباب مفتوح، لكن هذا الى ان مثلا يصير نصف الليل بعد لا يرى الباب، الى ان يقطع بخلافه، فلا تنقض اليقين بالشك يقال هذا معناه، يعني إذا وجدت صورة علمية هذه الصورة العلمية تستمر إلى أن تزول، لا تنقض اليقين بالشك، لكن انقضه بيقين آخر، الى ان تزول هذه السوره صارت ما شاء الله. مثلا في باب قاعده الفراغ، قاعده التجاوز، شك في الركوع وهو ساجد، المعلوم شنو؟ انه اتى بالخم بالقرار. ثانيا انه ساجد. ثالثا يعلم ان الركوع في البين، و ترتیب طبیعی من الحم الى الرکوع الى سجود ترتیب طبیعی هذا معلوم. المشکوک اتا بالرکوع ام لا؟ فهمتم؟ هذا هو المشکوک، اتا بالرکوع ام لا؟ یقال هنا قاعد اغلائی الله اشاره ان الانسان اذا شک فی شیء بعد الفراغ من او فی اثنائه فاذا قبله و بعده معلوم و یعلم به ترتیب بینه هم تا لا ترتیب بینه هم قبله سا هنا تحدث له حال احساسیه ان الرکوع اتامه سا منشه هذه الحال الاحساسیه ثلاث امور مقتوعه: اتیانه بالحم، اتیانه للسجده، وجود و ترتیب ما بین الحمد و الرکوع و سجده. فشک شنو؟ یعنی اوله محرزان، الاخیرم محرزان، الوسط مشکوکان. هذا تفسيرنا لغاية الفراغ والتجاوز. تفسيرنا أنه شيء معلوم، نريد أن نبين حال شيء مجهول لكن نتعامل مع العلم لا مع الواقع. تعملوا فرق بينهم، الواقع مجهول يشك في ذلك لكن نتعامل مع العلم. علمه اتيان الركوع، اتيان السجود والتسلسل. الاتيان القراءة مرادی واقع اتیان القرائه، یعنی قبل الرکوع مسلمون، تعملتو بعد الرکوع مسلمون، ترتیب مسلمون، یعنی کان الواجب علی ان یرکع قبل السجود، رکوعه بعد السجود باطل، و ان یرکع بعد الحمد. تصوروا هذه الحاله، سيتولد له حال نفسانیه، هذه الحال مو علمیه مو ادراکیه، انه اتا بالرکوع. ماذا نعبر عنه؟ نعبر عنه بالعصر في رواية صحيحة، قال أشكه بأن ساجد، أشكه فرق، قال بلا قد ركعت، تعملوا بلا قد ركعت، بلا قد ركعت، هو يشكه في الركوع، كيف يقول بلا قد ركعت؟ قد ركعت تنزيلا وتعبدا وإحساسا وعاطفيا لا واقعيا. فلذا دائما اصولا هذا امر متعارف في حياة البشر انه اذا علم بشيء من تلك الصورة المعلومة تتولد بعض الصور الاحساسية للانسان. ليس هذا في كل شيء، مثلا شخص يتصرف في كتابه، يأتي بالكتاب، خب هذا تصرفه معلوم، ملكه كيف؟ مشكوك. ولذا شرحنا قاعدة اليد، قلنا اذا فرضنا ان اليد هو الملك، اصلا ملك يعني تصرف الانسان، قاعدة اليد ليس أمارة، ليس أصلا أمارة، حقيقة ملكه لا نحتاج إلى الآخر. أما إذا فرضنا التصرف عند العرف غير الملك، إنسان يقصد مال شخصه، يأخذ مال صديقه، أخذ كتاب صديقه أمانة، هو 20 يوم يحضر الدرس كتاب معه، ليس دليل على أنه ملكه. فحينئذ إذا فرضنا بين في نظر العرف الملك غير التصرف، فالتصرف يكون احساسا و عاطفيا مثبتا للملك لا امارتا. هذا هو الفارق بين الامارات. فلذا دائما بناء على تصورنا الامر واضح جدا. في باب الاصول لابد ان تلاحظوا المعلوم، ثم تلاحظوا المطلوب الذين تريدون اثباته احساسا، لأن المطلوب إذا عرفتم إثباته علما أمارتم لوازمه التكوينية لا رفت له بالأصل. مثلا إذا رأيتم أن الظل وصل إلى هنا، خب الظل إذا وصل إلى هنا يكون صعب العشر نهارا، هذا أمر تكويني، هذا ليس أصلا، هذا أمر تكويني، أن الظل إذا وصل إلى هذا الباب صعب العشر نهارا، هذا معلوم وصول الظل. المطلوب أن الساعة الآن عشرة، الوصول من معلوم الى مطلوب تكويني هذا لا يسمى اصلا. دائما الوصول من معلوم تكويني الى مطلوب احساسی عاطفی. مثلا انتم رأيتم قطر من الماء من الدم وقع في احد الاناءين، المعلوم قطر في احد الاناءين، المطلوب كلا الاناءين يجتنب عنه. ما انكم رأيتم قطر في احدى ومور في كلا. فلذا قلنا اذا لغي الثوب ما احدهما لا ينجس، لان كل واحد منهما نجس احساسا عاطفيا، و اما واحد منهما نجس واقعا. فإذا لقي الثوب مع أحدهما لقي الثوب مع نجس إحساسي، النجس الإحساسي لا ينجس. أكو هذا من باب حلقي في الشهر يقولون في الواحد سوفستائي كان ضيف عند شخصه، قال من فوائد السوفستاء أن نثبت الشيء ولو لا واقع له. قال كيف؟ قال مثلا كان هناك بيض، مثلا قال أنا أثبت أن هناك بيضة، فذكر في براهين كذا. قال لما صار وقت الأكل هو أخذ البيض صاحب، قال هذا البيض اللي أنت أثبت أنت أكل هذا ثابت الإحساس العاطفي، النجس الإحساسي والعاطفي لا يؤثر، مثل هذا البيض الذي أثبته هذا الإنسان السوفستي، وهذا لا يشبع الإنسان. غربي أنه فرق. فدائما في باب الأصول هاي ضابطة لا تجدونه في بقية الكتب، شرحنا بوجه واضح في أبحاث الأصول مفصلة، وجعلنا أبحاث الأصول واضحة بهذا الترتيب وكيفية الوصول النتائج. ولذا مثلا النكتة في باب تجهيز العلم الإجمالي نكتة، في باب الاستصحاب نكتة أخرى، في باب اليد نكتة ثالثة. لا هذا
مجرد لو أخبرنا واحد سكان في مجرة أخرى، هذا أمنت للعامل وهي إحساسية، لكن هو مبني على إخبار، هذا من الأصول للمرأة.
إخبار طبيعته هو أنه طريق للواقع، طبيعة الخبر يكون من الأمر، طبيعة الخبر
في حين إحنا نتعاملنا تعامل إحساسي لا قعدنا قطع في ولادنا.
ما عندكم قصد، يعني معنا تاريخ ما عندكم، فالخبر ما عملته مع الخبر، خبر كان خبر مثل وجود رستم مثلا ما يقال مثلا او عواطف او
ظنية
مثلا،
كل الاخبار ظنية ما عندك كل الاخبار على
وعد. ظن من ظن، ظن ليس معنى ظاهر الكلمة، ظن مرادنا يعني شواهد تؤيده، مجرد احتمال. خب دائما الانسان عنده احتمال، خبر لا يؤثر شيء للاحتمال، فما فائدة ان شاء الله صار مطلب واضح باذن الله. فالقاضي ايضا ابتداء يرجع الى الشواهد التي تثبت، وهذه الشواهد في الدرجة الاولى قطعه على خصوص على كلام فيه، ثم البينة، ثم الاغراض، ثم الاصول، لكن الاصول المعتبرة بحيث تتم فيها هذه النقاط التي اشرنا اليها. هذا بالنسبة الى اجمال البحث. ثم لا بأس بنقطة ايضا فيما نحن فيه من المبادئ التصديقية لهذه المسألة، لو لم نذكر كل ما كان في البعض من المبادئ التصديقية في بعض صور المسألة عندنا روايات نذكر إن شاء الله جملة من الروايات مخالفة للقواعد، هم سيأتي الكلام فيها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في المرة في بقية الفروع نمشي حسب القواعد. نعم في جملة من الفروع الدعية لإجماع أو الشهرة، مثلا إذا كان الاختلاف في أصل المهر بعد الدخول، الشهيد الثاني ذكر تعرض لهذا الشيء أنه بعضهم تمسك بالإجماع ولكن ناقش في ثبوت الإجماع. الحق مع الشهيد الثاني، نحن ابتداء نقول الشهيد الثاني في فرع ذكر هذا الشيء، الحق مع الشهيد الثاني. أصلا هذه المسألة لا بد فيها، المسألة كلها جملة منها فيها فروق نصوص، النصوص بعضها معمول بها بعضها غير معمول بها، وجملة من الفروع أصلا حدثت فيما بعد بين المتأخرين، جملة من الفروع ذكرت في كتاب المفسود من غرائب الأمس المفسود لم تتعرض لجملة من الفروع التي فيها الأخبار تعرض للفروع لم يرد فيها روايات. على كتاب المفسود مثلا في كتاب النهاية تعرض للفروع فيها الأخبار، نهاية الشيخ الطوسي وهل مجرى. فغرضي هذا مبدأ تصديقي في هذه المسألة، مسائل توجد مسألة الدليل فيها الإجماع بالمعنى المصطلح في الأصول الشيعية، يعني يكون حجة كاشفا عن تلقي الأصحاب هذا الحكم عن العلم عليهم السلام، هذا لا يوجد. فتبين أن طريق الاستظهار في هذه المسألة أولا النص الخاص لإلا القواعد العامة في باب القضاء، وأما إجماع وما شابه ذلك أو الشهرة مما لا يمكن الاعتماد عليهم في هذا المجال. ثم نذكر الفروع التي تعرض لها في الشرايع. الفرع الأول لو اختلف في أصل المهر، المرأة تدعي أنها تطالبه بالمهر والرجل ينكر، خب هذا تارة قبل الدخول وأخرى بعد الدخول. إذا كان قبل الدخول، خب طبعا مقتضى الفهم العرفي هنا مضافا إلى الأصول العملية أن المرأة تدعي تطلب مهرا كذا، الرجل يقول لا تطلب شيء لا تستحق شيء. طبعا الفهم العرفي أن المرأة مدعية كما الرجل منكره، الفهم العرفي انصافا، يعني لا نقطة خاصة فيما نحن فيه مع بقية الموارد في الطلب. شخص يقول أنا أطلب من سماحة الشيخ 1000 تومان، الشيخ ينكر يقول لا يطلب، أمر طبيعي. إذا ادعى يطلب شخصا وينكر، هو المدعي عليه البينة والطرف المقابل عليه الحل، أمر واضح لا إشكال. فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة وما طبعا المسألة لا نفس فيها، هذه المسألة بالذات لم يرد فيها نفس، لو كنا نحن والقواعد العامة طبعا صاحب الجوار تمسك في المسألة بالإجماع أيضا قلنا لا رجل في المبادئ التصور التصديقية شرحنا
المدعية
نعم ده في شيء آخر كلام في أصل ذلك. خب لماذا نذكر هذه المسألة بالخصوص هنا؟ خب هذه مسألة عامة، كل من يطلب شيء يدعي شيء، هو المدعي وطرف المقابل النقطة فيما نحن فيه، لأن فيما نحن فيه يوجد شيء يمكن للحاكم أن يسري وأن ينتقل من هذا الشيء إلى قول أحدهم. فيما نحن فيه نكاح موجود، طبعا إذا إنسان عادي جاء شخص للحاكم قال أنا أطلب من هذا الشخص مالا، هو ينكر، هذا معلوم هو مدعي موجود. لكن فيما نحن فيه النقطة الزائدة وجود العقد شبيه الأصل العملي الذي بيّننا، يعني هل يمكن للحاكم إذا اتفق الطرفان على وجود الزوجية بينهما وقبل الدخول، نفس هذه علقة الزوجية دليل أمارة أو أصل عملي؟ لا، يستكشف عن وجود المهر. عملت المهر أصل ثبوت المهر. فالفارق، لأن كما تعلمون موارد القضاء قد توجد في جمله من هذه خصوصيات في موارد أخرى، فليس هنا فقط مجرد مطالبة مال، عرفت
النقطه؟
یا قرض هست، اینجا نقطه برای سریع آقا بگی مثلا من قرض داده، خب دلیل بیاره اصلشه، اونجا مدعی، اینجا علایه، هنا المدعی مالا مهرا. النقطه التي توجب صدق دعواها بحيث ان يكون القول قولها وجود العقد. والوجه في الظاهر العرفي، الظاهر العرفي أن الإنسان يتزوج ما امرأة فيه المهر، عرفت النقطة؟ فهنا النقطة الفنية طبعا لم تذكر في كتب أصحابنا، النقطة الفنية هذا التحليل لم يتعرض من خصائصنا، النقطة الفنية الانتقال من العقد إلى المهر، إما هذا الانتقال من قبيل الانتقال من الفيء إلى السعر عاشرة تكويني أمارة، وهذا مبني على القاعدة العامة أظنه يلحق الشيء بالعام الأغلب، كاشف موجود ويكون من الأمارات، من لا أقل أسوأ تنازلنا عن ذلك، لا أقل يوجد صورة إحساسية للحاكم للقاضي أن هناك مهر موجود. أي أحسن، لكن أصل الشرعي في مقابل الظهور. فنحن تصورنا أن النقطة في تحليل هذه النقطة الفنية عبارة عن وجود العام، ثم نقرأ الكلمات ثم نأتي إلى بيان المسألة. خب حالا يا باشا اجازه بفرمایید. في كتاب المغني الجزء الظاهر الثامن صفحة 42، أن الزوج إذا أنكر صداق امرأته ودعت ذلك عليه فالقول قولها، وعند أصحابنا بالإجماع القول قوله، لكن عند السنة القول قولها، يعني قول المرأة الحق مع المرأة، بلي فيما يوافق مهر مثلها، قول قولها بمقدار مهر مثلها، اما اذا كانت ازيد من مهر مثلها لا تقبل. و اذا کاند اقل ایرا لا تقبل لانهو به اقرارها صار اقل. من جهه تا بعد قبل دخول بلی سواء ادعا انهو وفا لها بلی او ابرأتهمن او قال لا تستحق علی شیئا. اصلا قال رجلی لا تستحق علی شیئا سواء کان ذلك قبل الدخول او بعده. عجیبا، یعنی اسمان بدون غریب که تفاوت بین فقه شیعه و فقه سنی. فهم یرون ان القول قولها ولو قبل الدخول و اصحابنا یرون ان القول قوله قبل الدخول بعد الدخول یرون قوله فرمان قبل الدخول سیعت انشاءالله تعالی فی کلمات الاصحاب صار واضح. و سواء کان ذلك قبل الدخول او بعده. و بهی قال سعید ابن جبیر هذا من التابعین. انا اشرت ان هذه المسائل دخلت في الفقه الاسلامی من بعد من عصر التابعین. و شعبی و ابن شبرمه و ابن ابی لیلا من التابعین و ثوری من الفقها و شافعی و اسحاق اسحاق ابن راهوی من کبار فقها الکوفه و اصحاب الرعی. مراد به اصحاب الرعی ابو حنیفه و اصحابه. اصطلاحا مدرسه کوفه في مصطلح السنة يسمى أصحاب الرأي في قبال أصحاب الحديث. أصحاب الحديث مدرسة المدينة عندهم. وطبعا يطلق أصحاب الحديث على جماعة أحمد بن حنبل أيضا. خب تبين أن الكثير منهم يرون أن القول قولها صار واضح. وعن فقهاء المدينة السبعة. فقهاء المدينة السبعة قسم منهم معاصر الإمام الباقر وقسم منهم قبله معروفين بالفقهاء. أحدهم قاسم بن محمد الذي أخذ الإمام الصادق بنته وتزوج بنته أم فاروة أم الإمام الصادق. هذا أحد الفقهاء السبع المعروفين في المدينة. القاسم ابن محمد بن عزاك. قاسم ابن محمد بن عزاك الذي ولاه أمير المؤمنين مصر واستشهد هناك. وحكي عن فقهاء المدينة السبع أنهم قالوا إن كان بعد الدخول. هذه النكتة أذكره هنا لأن هذه النقطة بعينها وردت في الفقه الشيعي أيضا. قالوا إن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج. في رواياتنا بعض رواياتنا يستدل بها على أن القول قول الزوج. هذا لا بس، يعني غرض الجمع الذي كان في المدينة أن القول قول الزوج مو قولها مو قول المرأة. والدخول بالمرأة يقطع الصداق. لماذا قولها؟ لأنه كان رأي عند فقهاء المدينة أن أي مقدار تأخذه الزوج قبل الدخول هو مهرها بعد لا تطلب شيء انتهى المهر. وعلى هذا فسرت هذه الروايات إذا دخل بها فقد هدم العاجل أو هدم العاجل. عرفت النقطة؟ يعني وسيأتي إن شاء الله تعالى يأتي هذا الكتاب. وبه قال مالك قال أصحابه انما قال ذلك هذا محل الشاهد اذا كانت العاده تعجيل الصداق كما كان بالمدينه. يعني بعباره اخرى هناك اهل المدينه فقهاء المدينه افتوا حسب الجذب الموجود في المدينه وافتوا حسب هذا الظهور. والجذب الموجود في المدينه ان المرأة لا يدخل بها حتى تقضى صداقها كاملا. فاذا دخل بها ودعت الماء قالوا العادة تقتضي هكذا فهي تدعي خلاف العادة. صار واضح؟ بلي كانت العادة تعجيل الصدا كما كان بالمدينة أو كان الخلاف فيما تعجل منه في العادة لأنها لا تسلم نفسها في العادة إلا بقبضه فكان ظاهر معه يعني مع الرجل. احسن جاء في بلي جاء في رواياتنا لاحظوا في كتاب الوسائل الباب الثامن ذيل الحديث الثامن هنا كذلك ان القول قوله حمله بلي. لقد ذكر صاحب الوسائل يقول لقد ذكر بعض علمان العلامة في المختلف أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة به قبض المهر کلیه قبل دخول و این هاد الحدیث و امثاله هو ورده فی ذالک الزمان. فلذا تبین ان الاعتبار بالمده و المنکر حسب الفهم العرفی،
یعنی
اختلف مثلا کان فی المدینه ای امرأة تدعی انا اريد المهر بعد الدخول، يقولون لا ما منسي هذا متعارف المرء لا يدخل بها الا تقبض المهر. فالدخول عندهم كاشف اماره لا اصلا. الان كلامنا خب ذاك الفرق فيما بعد ياتي، كلامنا تبين ان شاء الله تعالى، كلامنا تحليل لهذا الكلام، هل نفس العقد ايضا كاشف عن استحقاقها للمهر؟ استدل صاحب کتاب صاحب کتاب اغنی لنا ان النبی قال الیمین علی المدعا علی ولانه ادعا تسلیم الحق الذی الرجل علی فلم یقبل بغیر بینت کما لو ادعا تسلیم الثمن او کما قبل الدخول علی ای حال قبل الدخولم یقول انا اعطیت الحق. لیس الکلام فی هذا، الکلام فی تطبیق حدیث رسول الله، من یدعی فی العقد بلا مهرن هذا خلاف الظاهر العرفی، فلذا قوله لا یقبل و یقبل قولها به اعتبار موافقتها للظاهر.